السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، موعدنا الليلة مع إمامنا مالك وكتاب الصيام. وقفنا في المرة السابقة عند باب زكاة الفطر وما حولها من أحكام، واليوم نبدأ مع كتاب الصيام. وقلت في المرة السابقة أن أخر الإمام مالك زكاة الفطر إلى آخر أبواب الزكاة لأمرين أو لسببين اثنين. الأول أنها من الزكوات فوضعت مع كتاب الزكاة، وأنها كمقدمة لكتاب الصيام لأنها من أحكام الصيام. كتاب الصيام كتاب، كلمة تعرضنا لها مرات، مصدر كتب يكتب كتابا، وهما يحتوي أو يحوي بين دفتي صحف، وأطلقت مجازا عند المصنفين من الفقهاء على كل باب من أبواب الفقه، لأن كلمة كتاب ما يأتي بعدها كأن المصنف يشير إلى أن هذه الجزئية التي ستورد على القارئ أو على الدارس تحوي مجموعة من الأحكام تختص بالترجمة التي وضعت. كتاب الصيام أي ما تحت هذه الترجمة عبارة عن أحكام خاصة بالصيام. كما تعودنا قبل أن ندخل للحديث عن أحكام الصيام، لنا مقدمات مع هذا الكتاب، مع كتاب الصيام. مقدماتنا هي مقدمات أصولية بعض الشيء لتسهل لنا فهم الأحكام التي أوردها الإمام مالك في ثنايا هذه الجملة التي وضعها تحت هذه الترجمة، لا سيما وأن كتاب الصيام أو الأحكام الخاصة بالصيام دائما نسميها من أحكام المناسبات، والتي يكون فيها الشجار والولاء والبراء أكثر مما يرفع في مساجد أهل السنة والجماعة، والأمر أيسر من ذلك بكثير، لا سيما وأننا إذا علمنا أن اختلف في قضية معينة أئمة كبار، إن كان بينهم الأمر سائغ فإن باب أولى يكون بيننا. إن كان الخلاف واسع، مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة الإمام الأكبر، باب أولى أن يسع فلان وعلان وتركستان من الذين يعيشون معنا الآن. لكن للأسف كتاب الصيام أو الأحكام الخاصة بكتاب الصيام كسائر بعض كتب الفقه وأحكام الفقه فيها عند البعض الأحكام قولا واحدا، قولا واحدا لا تحتمل إلا رأي واحد ورأي المتكلم. أول ما أتكلم به قضية لطالما عولت عليها عند ذكر رأي مذهب من المذاهب الفقهية المعتمدة، والمذاهب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة ليست أربعة، ليست هي أربعة فقط، ليست الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، ولكن يضاف إليها الظاهرية والزيدية، والبعض وإن كانوا قلة يضيفون الإمامية والإباضية أيضا. والمعتمد في المجامع الفقهية تقريبا قاطبة هذه الثمانية، بل والمعمول بها في كليات الشريعة شرقا وغربا شمالا وجنوبا هي الثمانية. فأي إنسان يفتح كتاب من كتب الفقه التي تدرس في أي كلية من كليات الشريعة سيجد التعويل على هذه الثمانية مذاهب. لكن الذي يشتهر بين الناس والذي نقر به وندين به الأربعة السنية مع الظاهرية والزيدية. الزيدية من اسمها فقه شيعي، لكن هو فقه الإمام الشوكاني والصنعاني واليماني وغيرهم من أئمة اليمن رحم الله الأشياخ جميعا. لما ننقل رأي من هذه الآراء المعتمدة، لا سيما نقول قالت المالكية، قالت الشافعية، قالت الحنابلة، قالت الأحناف، واستدلوا بحديث كذا، لا يأتي متقول ويقول إن الحديث ضعيف، أو أنت كذبت في النقل، لأن ليس الحكم الذي صدر عن حديث صحيح. قضية لما ننقل عن المذهبية دائما نقول أن النقل عن المذهبية يكون بحذافيره حتى وإن كان ضعيف عند المتكلم. فإن كنت أنا أدين إلى الله عز وجل بأن الحديث ضعيف لا يحق لي أن أتصرف في النقل، وإلا أكون قد كذبت على كل أئمة المذهب. لكن الأصل أن يخرج الحكم الشرعي بالدليل الذي استدل به عند أصحاب المذهب، فلا يأتي متفلسف وقل عندي دليل أقوى من الذي جئت به، ويأتي نفس الدلالة. لو كان له نفس الدلالة لأخذ بها أئمتنا سلفا. فأترك ما تأتي به أنت، وإذا نقلت عن مذهب معين انقل من أهله، انقل من وسط كتبه من مراجعه. فلما نقول قالت الشافعية كذا والحديث الوارد في هذا النص كذا، أيا كان ضعيف أو صحيح عندهم معمول به، الدلالة انبنت عليه وجاء الحكم على هذا النص بالذات. لا يسوغ لواحد كائنا من كان أن يغير النص إذا ضعف عنده. ولذلك نقول في علم الأصول إذا أردت أن تحاج خصمك في رأي مخالف لك افترض صحة دليله ومدلوله وأوله. افترض صحة الدليل وأوله حتى وإن كان عندك ضعيف، كان عندك قدرة للكلام. أما حديثك أنت ضعيف، لا حديثنا صحيح، انفضي المجلس وأنا على رأيي وأنت على رأيك. والقضية لم تفصل بعد، لكن إن كان الموضوع في ديانة تعال وتكلم في الجزئية التي يدين بها. ضع نفسك مكان فلان وانظر إلى الدليل، هو عنده صحيح وعشان كده استدل به، فأنت حط نفسك مكانه واستدل بنفس الدليل وأوله. هذه الذي تسمى في علم المناظرات بالرجوع إلى نقطة الأصل. نمرة 2، الحكم الشرعي. لما تقرأ في كتب الأصول تجد باب بمفرده اسمه باب الحكم. الحكم في اللغة العربية بمعنى المنع. فإذا قلت حكمت على فلان بكذا أي منعته من ضده أو منعته من الخلاف. لنا في الشرع تعريف آخر للحكم. الحكم هو خطاب الله عز وجل المتعلق بفعل المكلف على 3 طرق، إما اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. التعريف بهذه الصورة أخرج منه الأئمة سلفا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. لما يقول لي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، إذن الحكم الشرعي بينزل على فعل المكلف لا ينزل على الجمادات. أنا مثلت مرة لما حد يسأل ما حكم التلفاز مثلا يقول لك حرام، نقول يا أخي أخطأ، التلفاز جماد، الحكم ينزل على استخدام التلفاز وليس على التلفاز. فمن استخدمه في صورة جيدة لا حرج فيها شرعا أخذ الإباحة، فما على إما الوجوب أو السنية على قدر الشيء المحكوم فيه. وإن استخدمه في محرم يأخذ ما نزل المكروه أو الحرام، لأن الحكم الشرعي بينتج عن فعل مكلف. تقم، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، قل فعلك هذا صحيح، أديت الواجب الذي عليك، ليس عليك إعادة. هذه الأحكام لا تأتي إلا من فعل مكلف. طيب فعل المكلف ينحصر بين 3 أقسام ملوش رابع. إما تفعله على سبيل الحتم والإلزام على حسب الطلب، أو تفعله على أنك مخير في فعله أو تركه، أو تفعله لأنه علامة على حكم طلبه منك الشارع. وده الثالث اللي معنية عندنا في الباب. أنا بقدم بهذا الكلام لأقول أن السنة النبوية غنية بالأحكام الوضعية، لأن بعض الشباب لما يسمع منا كلمة الأحكام الوضعية يظن أننا سنتكلم عن المحاكم. لا، الأحكام الوضعية هي ما وضعها الشارع علامة على الأحكام التكليفية. فالأحكام نوعان: حكم تكليفي محض، الواجب، المسنون، المباح، المكروه، الحرام، 5 أو يدخل فيها المباح من باب التخيير، كما في حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم قص الشعر قال: إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل. أو في الصيد أثناء أن تكون محرما قال: فإذا حللتم فاصطادوا، أي ممكن تصطاد وممكن لا تصطاد، فالأمر فيه تخيير، لا يدخل في الإباحة. لكن إذا كان طلب الفعل جازم نقول واجب، لما لا تفعله يكن عليك إثم، ولما يكن طلب الفعل غير جازم والأمر فيه مسنون فيه سنة، إذا فعلته ليس عليك وزر. وإذا كان طلب ترك الفعل جازم كان حراما، إذا فعلته عليك وزر. وإذا كان طلب ترك الفعل غير جازم كان مكروها، إذا فعلته لا وزر عليك. هناك أفعال تدل على هذه الأفعال وإن لم تكن بالصراحة، يعني لما نسمع يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أو في قوله تعالى كتب عليكم الصيام، أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى فمن شهد منكم الشهر قال فليصم، هذه أوامر من الله عز وجل اقتضت الوجوب، طلب الفعل فيها لازم، لا ينفك على الإنسان ولا يخير أفعل ولا أفعل، فلا بد لك من فعله، هذا يسمى واجب. لكن لما تسمع قول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني المكاتبة إن كان علمت فيه الخيرية كاتبه، وإلا فلا، مفهوم مخالفة النص هكذا، نزلنا درجة بيت مسنونة خلاص. فإن آنستم منهم رشدا قال فادفعوا إليهم أموالهم، طب لو ما آنسناش منهم رشد لا ندفع إليهم أموالهم، يبقى دي فيها نوع أقل في طلب الفعل الجازم الأول، فقد حكم السنية. لو جئ النهي على النظام الأول طلب ترك الفعل تماما، لو فعلته يكون حرام خلاص، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير طب لو أكلت شيء من هذه الأمور هذا حرام، لأن لفظ التحريم فيه صريح، لا يجوز لك أن تفعله أيا ما كنت خلاص. طب لو كان الأمر يحتمل ويحتمل خلاص، يبقى نقول أقل شيء من التحريم يكون الكراهية. في هناك صيغ من الصيغ التي وردت لم يرد فيها شيء من هذه الخمسة، لكن فيها شيء جازم ولا شيء أقل جازم في الطلب، ولا شيء جازم ولا أقل جازم في الترك، ولا تخير بين الترك والفعل، فيها لا فيها هذه ولا فيها تلك، فيها إيه؟ قالوا فيها علامات عليها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، أو لا يقتل الأب بابنه، أو لا وارث لقاتل، أو لا ميراث لقاتل، أو لا ورث لقاتل، على أي من الروايات التي وردت، طب هذه لم يرد فيها حكم شرعي. قد يقول قائل حظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن لا يعطى القاتل ميراث، لو جه واحد وحب يرث بسرعة من أبوه راح قتل أبوه وحب يورث منه، شرعا يمنع من الميراث فلا يورث. طب الحكم الشرعي هنا منع الإرث، طب منع الإرث ده واجب ولا مندوب ولا مباح ولا مكروه ولا حرام؟ قال العلماء هذا حكم وضعي يسمى مانع للحكم التكليفي، فما كان علامة لحكم تكليفي، الأصل وجوب الميراث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو وجوب. متى يمنع الوجوب؟ إن كان الذي سيرث هذا هو سبب القتل خلاص. أيضا من الأسباب التي يعني نراها ملموسة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، لو لم تدلك الشمس فلا وجود للصلاة، فقالوا دلوك الشمس سبب لا السببية هنا، قالوا سبب لتطبيق حكم شرعي. هذه هي الأحكام التي تسمى أحكام وضعية، وضعها الشارع علامة على التكليفية، متى وضعت وجبت عليك حكم شرعي مترتب عليها. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أنا قلت كل هذا الكلام لهذا النص الذي صدر به مالك الباب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قد يقول قائل خرج علينا أحد العقلاء الذين يعني للأسف يلقبون بأنهم من العقلاء، وأراد أن يصنع لنا أحكاما جديدا، فكتب أصول الفقه الجديد، أنا مش أذكر اسمه لأن طبعا يعني كما يقال عند علماء اللغة عدم ذكر الاسم تحقيرا للشأن، حتى لا يذهب الطلبة، عندنا الممنوع دائما مرغوب، روح جارين جايبين الكتاب. فأصول الفقه الجديد أبطل الصيام كما أبطل الحجاب وأبطل الصلاة وأبطل حاجات كثيرة جدا. ليه عم أبطلت الصيام؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدرانا كيف نصوم، القرآن ورد فيه الصيام مجملا، وجاءت السنة ببيان كيفية هذه أو كيفية أداء هذه الشعيرة، كيف إنسان الإنسان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ما ورد في القرآن، طب كيف تتكلم عليه حديث وارد في البخاري ومسلم وفي الموطأ وغيرهم كثير. قال لأن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ما دل النبي صراحة كيفية الصيام، لا وضع النبي علامة على الصيام يبدأ الشهر بالرؤية وينتهي الشهر بالرؤية، لأن الشهر جاء عامة في كتاب الله، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. كيف نشهد الشهر؟ قالوا بالرؤية، فالرؤية جاءت علامة على تحقيق وجوب الصيام فليصوم، من شهد منكم الشهر فليصوم، هكذا علمنا القرآن الكريم. فالأحكام الوضعية لها عند المكلفين كنفس التطبيق بالنسبة للأحكام التكليفية، عشان ما حدش يظن أن الأحكام التكليفية دي حاجة والأحكام الوضعية دي حاجة ثانية. بنتكلم بقى أحكام المحاكم، حاجة وضعية أحكام فرنسية، لا، أحكام وضعية عندنا أصولية موجودة أصولية. نقطة الأخيرة اللي أتكلم عليها، كيف استدل الفقهاء باللغة العربية، وإن كان في أحد أبنائي موجود تلميذ من تلامذتي هنا في كلية الشريعة، أنا مشرف على رسالته بهذا الاسم، الاستدلال باللغة العربية عند الأصوليين. هذا الأمر أمر كبير جدا، أمر كبير جدا في قضية الاستدلال باللغة العربية. هنجد في بعض النصوص فإن الغم عليكم فاقدروا، لا، ما معنى التقدير؟ أولا ضابط اللغة العربية، اللغة هي مجموعة من الحركات ينتج عنها أصوات، يتكلم بها متكلم، يعبر بها عما في داخله، يفهمها السامع عند سماعها. لتعريف كلمة اللغة، حط التعريف ده على العربية هتبقى شغال، على الإنجليزية شغال، على الفرنسية شغال، على الروسية شغال، على أي لغة أيا كان، على 200 أو 2023 لغة هتلاقيها موجودة المعتمدة في مجمع اللغات العالمي، هتلاقي موجود نفس التعريف، ينطبق مجموعة من الحركات ينتج عنها أصوات، يتكلم بها المتكلم، يعبر بها عما داخله، يفهمها السامع عند سماعها، هذه اللغة. كيف وصلت إلينا؟ اختلف الفقهاء أو الأصوليون على ثلاث مذاهب. هل وصلت إلينا بالنقل فلان عن فلان عن فلان هذا كتاب فأصبح هذا كتاب، ولا بالوضع خرجنا فرأينا أن هذا كتاب فأخذناه بالسليقة وقلنا كتاب، أو توقف فيها أهل العلم قال ما كان هذا كان وما كان هذا كان. ثلاث مذاهب مفصلة في كتب الأصول. اعتبار اللغة العربية أصل في استنباط الأحكام الشرعية، لازم أولا أفهم الكلمة ومدلولها في اللغة الأولى عشان أعرف أتكلم إياه. القرآن نزل بلسان عربي مبين، أكثر من 71 مرة يأتي القرآن ليقول بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. ما معنى عربي وما معنى مبين؟ عربي أي نزل بلغة القوم الذي كان القرآن نازل فيهم، ومبين اختار من بين لغات القوم لغة أبان بها وأظهر بها معنى اللفظة التي ورد فيها الحكم. يعني في أكثر من لغة عربية؟ نعم. فالأصل أن القرآن نزل على 7 أحرف كما في حديث أبي بن كعب عند مسلم، أقرأني النبي على حرف فقرأت، وفي أوله أن النبي يخبر أبي أقرأني جبريل على حرف فقرأ، وأقرأني على حرفين فقرأ، وعلى 3 حتى وصل إلى 7. فلما ذهب أبي بالحديث قال أقرأني النبي على حرف فقرأ، وأقرأني على حرفين فقرأ، وأقرأني على 3 فقرأ. فتعجب في النص الأول أو في النص الأول من الحديث صعد النبي عن المنبر فقال هلموا وأقبلوا ولا تدبروا. هذه معاني تجمعت في مباني مختلفة للغة العربية، أصلها كانت حسب استخدام الكلمات عند العرب. لما كان آدم وحواء اثنان نزل إلى الأرض فكانت إعمار القوم، تفرق القوم كل منهم حسب ما استخدم من اللغة أقر. لما استخدموا من اللغة أقر فكانت قبيلة فلان في المنطقة الفلانية تستخدم الكلمات الفلانية، وقبيلة فلان في منطقة أخرى تستخدم الكلمات الفلانية، وقبيلة فلان وقبيلة فلان، هكذا. لما تقرش جمع القبائل حول بيت الله الحرام في مكة سميت هذه القبيلة بقبيلة قريش، تقرش عن تجمع كل القبائل دي في قريش، فنزل القرآن بلغة قريش، نزل القرآن بلغة قريش، يحتمل لهجات العرب. أنا عندنا نمرة 1 لغة، نمرة 2 لهجة، نمرة 3 لكنة، يعني نقول لهجة اللغة العربية ولا لغة العربية؟ نقول اللغة العربية، لهجة المصريين، لكنة أهل الصعيد. أنت تنزل درجة، في كل درجة تنزل بتخص قاية معينة دون غيرها في استخدامها، ولذلك سن بين الناس ما يسمى بالمجامع أو مجامع اللغة العربية حتى يفلتر هذه الأمور، هذه كلمة تساوي لها أصل، هذه كلمة ليست لها أصل، وهكذا مما يعلم عند العربيين. كلمة فقدروا له التقدير، هنعلم أن العلماء اختلفوا في كلمة التقدير على معنيين، ومعنيين قد يكون المعنيين متغيرين عند أهل العرب، وقد يكون المعنيين متضادين، وقد يكون المعنيين مترادفين. يعني إيه الكلام ده؟ يعني فاكرين لما تكلمنا على حكم الأخذ من اللحية، وقلنا الحديث أو أحاديث البخاري مثلا دار في البخاري حوالي 34 مرة ذكر اللحية، إلا أن دارت هذه الأحاديث على واعفوا اللحى واعفوا اللحى واعفوا اللحى. قلنا الإعفاء كلمة في اللغة العربية لها معنيين متضادين، الإعفاء بمعنى الترك والإرسال، والإلفاء والإعفاء بمعنى الجز والقصر. فرأينا جمع من الصحابة قالوا بالأخذ، لأن قبيلتهم عندهم أبي بكر وهوازن وعلاف قالت بأن القص أولى، وأخذوا بذلك أكثر من 16 صحابيا بالأخذ من اللحية، وعليه الأئمة الأربعة. وجمع آخر قال الإرسال أولى، والمذاهب فيها كثيرة جدا. لكن القضية اللي أحب أذكرها أن كلمة واحدة لها معنيين متضادين، ذكره ابن منظور في كتابه لسان العرب، وقال على لغتين عند العرب ولغتان متضادان، ذكرهما ابن الأنباري في كتابه الأضداد في اللغة. هذا كله وارد موجود. قد تكون المعنيين مشتركين في شيء معين، زي كلمة القرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قالوا القرء بمعنى الحيض ومعنى الطهر. الاثنين مشتركين في إيه؟ في الفعلة تفعلها امرأة، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر. ولغة عند الأكراد هم شمال العراق إلى الآن يقولون، هم عليه مذهب الحنفي، أن القرء بمعنى الهلال، وهو لما سن في الدولة العثمانية أخذ بهذا الرأي، لأن كان فقه الخلافة هو فقه الحنفي، فأخذ بأن إلى الآن قالوا أن ثلاث أهلة هي عدة المرأة المطلقة. وعلى كل كلمة من هذه الكلمات تجد اختلاف عند الفقهاء، دوال عز وصل أن اختلاف الفقهاء ينبني على تقرير اللغة. قر الكلمة الأول وعرف معناها الأول ولهذا المعنى، وانتصر لهذا المعنى، واظهر أن هذا المعنى هو الراجح بين علماء اللغة، وبعدين قول الحكم الشرعي اللي حينبني عليه إيه. فقدير له على معنيين عند أهل العرب، معنى بمعنى التقدير الحساب، إن كل شيء خلقناه قال بقدر، وخلق كل شيء فقدره قال تقديرا. والتقدير بمعنى التضييق، وظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه. طب المعنيين بعاد، ممكن يكون التقدير بمعنى كذا أو معنى كذا. حكم الشرع فقدره له يأتي على أي من المعنيين، هل بمعنى الحساب ولا بمعنى الضيق، لابد من نصوص تؤيد، نقول له المعنى ذا يغلب على هذا، هذا يغلب على هذا، يغلب معنى الحساب، لأن المعنى الشرعي الذي ورد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالحساب، كما في حديث عمار عند البخاري، وسنعلم لما ندخل في المذاهب، الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا، أو هكذا هكذا هكذا، إما 29 أو 30، يبقى ده عد، يبقى هذا حساب. يبقى النص النبوي غلب معنى كلمة التقدير بمعنى الحساب على معنى كلمة التقدير بمعنى الضيق والتضييق. يبقى لابد من استدلال باللغة العربية على مذهب أهل اللغة، مش على مذهبنا، لأن احنا لو حبينا نستدل النهاردة باللغة العربية هنستدل باللغة العربية مكسرة، إذا كانت مكسرة كمان يعني مجاز خلاص. فالأصل أن الإنسان يستخدم الشيء على مذهب أصله. فأقول معنى كلمة دي عند علماء اللغة كذا، إيه الدليل؟ كما قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمار في البخاري كذا، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا هكذا هكذا، أو هكذا هكذا هكذا. يبقى لابد من دليل يغلب أحد القولين على الآخر. ما هي تسمع أن الصلاة بمعنى الدعاء وتقول لي أن الصلاة هي الدعاء، ولا وجود للأركان والقراءة في الأركان من التكبير إلى التسليم، نقول لا أخطأت، لأن الكلمة إن كان أصلها في اللغة العربية، فإن كان لها معنى شرعي فيغلب الشرعي على العربي، يغلب الشرعي على العربي. كانت أول ما كانت الصلاة بمعنى الدعاء، كما كان في أول ما نزل من القرآن الكريم في سورة الأعلى، وذكر اسم ربه فصلى، وما كان في صلاة، لكن كان ساعتها دعاء، كانت توجد الصلاة الإبراهيمية توجه الإنسان إلى بيت المقدس ويدعو قيل بنصف الأخير من التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. ثم لما نزل جبريل في أول حديث خدناه في الموطأ في كتاب وقوت الصلاة، لما نزل جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم قيل خلف البيت وقيل خلف الدار وقيل أمام الكعبة وقيل من صلى، فصلوا كما رأيتموني أصلي، فصلينا خلف النبي لصلاته خلف جبريل، فصلى في أول الوقت ثم صلى في آخر الوقت، وقال بين الوقتين وقت، يبعلمن الصلاة المعهودة مجموعة من الحركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، كما قال في حديث الترمذي تحليلها كذا وتحريمها كذا، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. خلاص، يبقى إذن المعنى الشرعي إذا زاد على معنى لغوي حنترك المعنى اللغوي، لا سيما والرايح لما أقول فاقدروا له بمعنى الحساب أي فاحسبوا له، أيده المعنى الشرعي في حديث عمار، ما يجيش حد يقول لي هنا فاقدروا له بمعنى التضييق، يبقى ما ينفعش، المعنى الشرعي هنا أغلب وهو الراجح. لما تخش في طرق الاستدلال باللغة العربية ستجد أن هناك من الاستدلالات التي تسمى باستدلالات أهل الصنعة، لأن عندنا معنى في اللغة العربية نسميه المعنى السائر بين الناس، المعنى السائر بين الناس بالأخص في مقدار الموازين والمقايير والمقاييس، مقاييس الأرض من فدان وكذا وسهم، من يحدد هذه الأمور؟ أهل الصنعة، فلاح هو أول من يحدد هذا الأمر، ولذلك كتب الحصني الحنفي كتابه المشهور الدلالات اللغوية عند الصناع. جلس كده مع مرة في بعض الورش زمان، هو من علماء القرن السادس الهجري، فرأى بعض الكلمات هي أصلها لغة عربية لكن استخدمت استخدام عندهم في طائفتهم بطريقة تانية خالص، فخرج لنا الكتاب في 4 مجلدات عشان يقول لي معنى الكلمة الفلانية كذا، معناها كذا، معناها كذا. يبقى إذن لما تحتمل الكلمة في نص من نصوص السنة أكثر من معنى بلاش فلسفة، ونرجع لأهلها ونشوف أهلها كيف صنعوا بها وبأي نستدلوا بها. ده اللي حبيت أقدم به للباب عشان حتى لما ندخل في الباب ونرى أن كتاب الصيام فيه تقريبا 22 باب خلاص، يتكلم في أحكام الصيام من أول باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان إلى باب جماع الصوم، الأحكام التي يجمع فيها أو يجمع فيها مالك كل ما قيل في الصوم. الباب الأول ما خرج على 4 مسائل، ما خرج على 4 مسائل. الصيام اسم للإمساك، اسم للإمساك، إلا أن الإمساك المخصوص في الوقت المخصوص يسمى الصيام شرعا، في الوقت المخصوص بالكيفية المخصوصة يسمى الإمساك شرعا. هذا طالما قلنا أن لغة الإمساك وشرعا إمساك مخصوص بوقت مخصوص، إذن في أحكام تترتب على هذه الخصوصية الموجودة في الوقت وفي الكيفية، هذه الأحكام التي جمعت في كل كتب سميت بكتاب الصيام، كتاب الصيام، كتاب الصيام، سواء كان كتب السنة أو كتب الفقه. المسألة الأولى اللي تكلم فيها العلماء هي مسألة وجوب الصوم، كيف يجب عليك الصوم. تعال نشوف الحديث الأول كيف نظر إلى هذه الجزئية وكيف تكلم فيه الحديث، أو ما مراد مالك من ذكر هذا الحديث بالذات. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. بين هذا الحديث أن الأصل فيما ورد في كتاب الله عز وجل إجمالا أن لابد أن يبدأ وينتهي، يكون له بداية وكل نهاية، فبين حديث ابن عمر هذا لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال، أي رؤية الهلال هي تحديد لبداية الشهر من آخر الشهر. طيب كيف تكون رؤية الهلال؟ لأن كيف تكون رؤية الهلال هي سبيل لبيان فاقدروا له، هي سبيل لبيان كلمة فاقدروا له. نحن عارفين طبعا بنسمع بيجي رمضان وبنسمع المشاكل اللي بتحصل، يا ترى حساب فلكي ولا حساب باليوم ولا نحسب حساب على أي شهر، ولا إيه القضية بالضبط، ولا حساب رؤية؟ طب وإن كانت رؤية من يرى؟ أي إنسان يرى هل يصوم ويفرض الصيام على الناس؟ وكذلك في الفطر. هذه مسائل جمعها مالك في هذا الباب. أولا، لا تصوموا حتى تروا الهلال، قلنا هذه علامة على وجوب الصيد، حكم وضعي يبين لنا حكم تكليفي، حكم وضعي يبين لنا حكم تكليفي، وكأن رؤية الهلال سبب في تحقيق وجوب الصيام، رؤية الهلال سبب في تحقيق وجوب الصيام. طيب، هذه الرؤية هل ترى بمقدار واحد شخص أم لا ترى؟ بلا بد من رؤية عين. النص الأول من الحديث قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. الرؤية رؤية عين، أن تره بالعين المجردة. طيب، إذا رأى الإنسان الهلال هل يلزم منه أن يخبر الناس؟ طيب، وإذا أخبر الناس هل على الناس الصيام لقول فلان؟ اختلف الفقهاء في الإخبار برؤية الهلال، هل هي رؤية يخبر بها الرائي أم شهادة يشهد بها أمام الإمام؟ من قال أنها شهادة اشترط فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، لابد أن يكونوا اثنين لرأوا الهلال، ومن قال أنه سينقل خبرا فيكفي رؤية واحد فقط ليس إلا، لأن الخبر ينقل بواحد والشهادة لا تكون إلا باثنين. والراجح والذي عليه جمهور الفقهاء أنها نقل لخبر وليست لشهادة، نقل لخبر وليست لشهادة. إيه الفرق بين الخبر والشهادة؟ الخبر شيء حدث فنقله المخبر لمخبر، جيت قلت لك حصل كذا 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 كذا، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، فأنا نقلت الذي حدث أمامي بطريقتي إليك من مخبر إلى مخبر، خلاص. أما الشهادة لابد أن يكون لها أمور، منها من هذه الأمور، لأن هذه الشهادة تقع تحت ما يسمى بالقضاء الشرعي، فلا بد أن يكون فيها أمور، من ضمن هذه الأمور الاستيثاق في خبر الشهادة، بمعنى لابد أن تكون في خصومة بين الاثنين، وحيجي واحد يشهد على اثنين، يوثق كلام واحد على كلام واحد، تعال يا فلان اشهد أن كلام فلان خطأ وكلام فلان صواب، أو تعال اشهد أن فلان قتل فلان، أو فلان سرق من فلان، أو فلان، لابد أن يكون في خصم بين الاثنين، وهذا لا يتحقق في رؤية الهلال. اثنين في الشهادة لابد أن يعتبر مراتب الشهادة، أن يكون عدلا ليس فاسقا، أن يكون مميزا، أن يكون عاقلا، أن 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 شروط الشهود هي النهاردة ممكن تكون مش موجودة أصلا يعني، إلا نادر يعني. لكن في الخبر أوسع القضية، لأن الشهادة لا تحتمل الصدق والكذب، أما الخبر يحتمل الصدق والكذب، خلاص. ولذلك قالوا إن رأى الهلال شخص واحد وأخبر الناس أن الهلال رؤي وجب على الناس الصيام، واستدلوا على أنه رؤية خبر لا رؤية شهادة بحديث الأعرابي الذي كان آتيا إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم سأله، وكان الرجل مفطرا في نهار رمضان، أرأيتم الهلال، أي هلال شوال؟ قال: رأيناه بالأمس. فقال: قم يا بلال، بعد أن قال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فشهد الرجل، قال: قم يا بلال فأذن بالناس بالعيد. فأذن بلال بالعيد. يبقى إذن أول نقطة في الحديث الرؤية رؤية عين، وتكفي بخبر الواحد الذي يقبل اتفاقا، وفي هذا النص دليل على قبول خبر الواحد اتفاقا، لأن البعض من المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يفرقون، يقولون خبر الواحد إن كان في الفقه يكون أسهل، أما إن كان في العقائد فلا يقبل لاحتمال الكذب فيه، فيقبل في أمور في العبادات مثلا أو أمور التكليف ما تصح بها عبادة الإنسان، فإن كان ما يصح به عبادة الإنسان فمن باب أولى ما يصح به اعتقاده، لا سيما وأن العبادة متناقلة تنتقل من شخص لآخر، وأما الاعتقاد فلا، فيخص صاحبه. فإن كان الأمر مقبول فيما يكون لك ولغيرك فمن باب أولى يكون في مقبول فيما كان يخص به أمرك وحدك أنت، ولذلك قالوا بقبول خبر الواحد، لأن النبي قبل خبر الواحد في رؤية الهلال كما في حديث أحمد بسند صحيح الحديث المذكور. ثم قال فإن غم عليكم فاقدروا له. قلنا فاقدروا له أي فاحسبوا له. هنعلم بعد ذلك كيف بين مالك معنى الحساب، لكن يهمنا في هذا النص متى يكون الحساب. النبي شرط في النص فإن غم، طيب بمفهوم مخالفة النص، فإن لم يكن هناك غيم فهل يشترط لنا الحساب؟ اختلف الفقهاء في تقديم الحساب على الرؤية، وقالوا الحساب أدق من الرؤية، لا سيما وأن الأمور التي يحسب بها الآن آلات يحسب بها الآن أشد دقة من الرؤية. لكن عندنا شرط، وإن كان الكلام صحيح، أن الرؤية هي بالعين المجردة في أي وقت، وإن كان الغيم على الرؤية فنعدل من الرؤية إلى الحساب، لأن الشرط أن لا نؤول إلى الحساب إلا إذا كان الغيم حائل بين رؤية الهلال للعين المجردة على الأرض. فلا تقدم الحساب على الرؤية إلا في حالة واحدة، حالة الغيم، لكن على طول الدوام فالكلام فيه نظر. ولذلك شرط في الحساب لا يكون والسماء صافية، فإن كانت السماء صافية فلا يعدل إلى الحساب وإلى التقدير، فالعدول إلى التقدير عند تعذر الأصل، فالبدل لا يكون إلا عند عدم وجود الأصل. ثم قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. في هذا النص قالوا تحديد لأقل ما يكون من الشهر، لأن هذا الشهر أو هذا النص بالذات اتفق الفقهاء على أنه بيان لتحديد يوم الشك أو اليوم الذي تكون فيه رؤية الهلال المقبل، رؤية هلال شوال، أنا في رمضان وعايشوف هلال شوال، أو في شعبان وعايشوف هلال رمضان، أو في رجب وعايشوف هلال شعبان، رؤية هلال الشهر المقبل متى تكون؟ ليلة 29. فإما أن يكون غدا هو المتمم، أو غدا أول أيام الشهر المقبل إذا رؤي هلال الغد بهلال شهر جديد. ولذلك يصرف هذا الحديث والنص القائل الشهر 29 على بيان ليلة الشك أو ليلة الرؤية لانتهاء الشهر الذي نحن فيه أو ليلة الرؤية لبداية شهر جديد. طيب منين قلنا هذا الكلام والحديث واضح الشهر 29؟ قلنا حديث عمار الشهر عندنا إما وإما، الشهر عندنا إما وإما. في نص عمار بن ياسر عند البخاري وغيره الدلالة أصرح، لما وضح النبي صلى الله عليه وسلم الشهر عندنا كذا أو كذا، إما كذا أو كذا، هنا قال على سبيل الإجمال هناك خصص الشهر إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، فقلنا حديث عمار أصرح في الدلالة على كينونة الشهر إما 29 وإما 30. فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، باقي لما كان في النص الأول. نحن نقول مرارا أن مالك يسحبنا يستدرجنا نصا فآخر لبيان الحكم الأخير في الباب، يبدأ بما هو مشهور ثم يخصص إلى ما هو مذهبه، لا سيما حتى وإن لم يكن في الباب فتوى له، لكن عادة في الموطأ بيأتي قال مالك كذا قال مالك كذا بفتوى في نهاية الباب. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فاكملوا العدد أو العدة 30. العدد أو العدة هذا شك من الراوي، إما كذا وإما كذا، لكن شك من الراوي على أن المعنيين أو المبنيين لهم معنى واحد. العدد الذي يكون في الشك أنت وقفت عند 29 وشكيت هل غدا سيكون أم لا سيكون، إن شكيت ولم يكن فعليك بالإتمام تتمه 30 ليلة، تتمه 30 ليلة. وحدث هذا في شهر ذي القعدة الماضي لما تحسسوا هلال شهر ذي الحجة في ليلة 29 من ذي القعدة كان الشك، فانعقد المجلس الأعلى في القضاء في بلاد الحرمين على أن غدا هو المتمم وأكمل على هذا الأمر. البعض يشكك في هذه القضية، لكن هذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغالب مذهب أبي حنيفة على هذا الأمر، أن الأصل عند الشك تحسب إما 29 أو 30، فأنت وصلت إلى 29. لماذا؟ قالوا الاستبراء أولى، الاستبراء أولى. والوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيتضح بها الأمر أن إكمال 30 من الحساب. احنا ذكرنا حديث عمار الشهر إما وإما، طب احنا وصلنا غد 29 وحصل الشك، طب من رأي الثاني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن 39 29 فهو 30 ليلة، فعدلنا من رأي النبي صلى الله عليه وسلم لرأي النبي صلى الله عليه وسلم، فما عدلنا من رأي النبي لرأي غيرنا. خلاص. ولم يطلب منك التحري أكثر بآليات أو بكذا أو بكذا أو بخمر صناعي أو كما سنعلم بعد ذلك، لكن الأصل أن الأمر بهذه الصورة ليست عدول عن العلم الحديث، لأن في بعض الناس يقول لك أنت أصلا متخلفين وعايزين العلم الحديث يتنحى جانبا، وعايزين هذه أمور شرعية، هذه أمور شرعية. تعال هب أن القمر الصناعي الآن فوق المدار لكرة الأرضية، فين الغمام؟ فلن يأتي عليه مرة فإن غم عليكم فاقدروا له، كأن حديث النبي معطل. إن أحببت أن يعطل كلام النبي صلى الله عليه وسلم لاستحداث القمر الصناعي هذا ودينك، لكن حديث النبي أولى. أنت غير مطالب بالتحري، لأن الأصل في الشريعة اليسر والتيسير، بلاد لا تملك حتى إشارة القمر الصناعي وحاسبه على أن القمر الصناعي يفعل كذا وكذا، الأمر أيسر من ذلك بكثير. أمر رجل رحال على أرض رأى الهلال فيجب عليه الصيام، وإن أخبر وجب على من أخبره من فضة في القضية، فلا ينتظر أن فلان يأتيه بقمر صناعي أو يأتيه بمنظار جلولي أو منظار النهاردة من تشفين منظار يرى ما بين السحب. أنت غير مطالب بهذا الأمر، وليس في العدول عن هذه الأمور عدول عن علم الحديث، هذا شيء وهذا شيء آخر، استخدمه في منازل القمر، في منازل الأرض، في منازل كذا، منازل كذا، لكن الأصل في رؤية الهلال أيسر وأسهل من ذلك بكثير. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي، فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. استشكل على البعض في هذا النص أنه رأى الهلال بعشي، والعشي هو الوقت الذي ما بعد الزوال بقاب قوسين، يعني قربنا من المغرب خلاص، وكاد أن يدخل علينا وقت المغرب وظهر الهلال. السؤال، هل لا يرى الهلال في الشمس الساطعة في النهار؟ ما دخل رؤية الهلال بالشمس؟ تعتمد زرعة الصغارية ترى في شمس مش أمر، ترى في أمر في الشمس، ولا هي عملية دوران الشمس والقمر حول الأرض ودوران الأرض حولهما؟ هذه قضية فلكية محسومة معروفة، فإذا قد ترى الهلال في واضح النهار، وقد تراه في منتصف الليل، وقد تراه في العشي، قد تراه وقت الزوال وقبل الزوال وبعد الزوال، وقد ترى النجوم في واضح النهار. هذه أمور على حسب منازل الفلك وليست قضية الليل والنهار، وإلا فالقمر جسم معتم، فأينما أدرك شعاع الشمس ثم برز شعاع الشمس منه إلى أرض مرة أخرى رؤية الجزء الذي اصطدم بالشعاع فكان هلالا حتى كبر نصف قمرا ثم قمرا ثم على حسب ما يقول علماء الفلك. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الهلال لو رؤي قبل الزوال لكان على ليلة مضت، ولو رؤي على ما بعد الزوال كان لليلة أتت، لسه ليلة جاية جديد مش القديم. عثمان بن عفان أحد الأربعة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية عند أحمد وابن ماجه وغيرهما بسند صحيح، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني مش راجل يبيع طماطم، ده واحد من الخلفاء الأربعة، ثالث الخلفاء، بل له من الفقه ما له عثمان بن عفان، وله من المناقب ما له رضي الله عنهم جميعا. فلما نقول هذه سنة عثمان فهذه تأخذ حكم الرفع اتفاقا، كأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى الهلال بعشي اعتبروا عثمان أنه ليوم مقبل واليوم يوم صيام. أما إذا رأى الهلال قبل الزوال كان الأمر حيختلف، يبقى كده الهلال ظهر من ليلة أمس من ليلة العشي فيوم فطر فكان يفطر، فإذا رأيت الهلال قبل وقت الزوال كان اليوم فطر، وإذا رأيت الهلال بعد وقت الزوال كان اليوم صيام. ولهذا في نكتة أصولية أضافها علماء الأصول لعلماء الفقه. طب لو كان الهلال ده يوم عيد، كان الهلال يوم عيد بخلاف الهلال اللي انت بتشوفه في شعبان لرمضان، لو شفت الهلال بتاع رمضان بعد عشية يوم 29 يبقى إذن بكرة هيكون 1 رمضان، 29 شعبان هيبقى 1 شوال. ايه الهلال 30 يوم ده؟ فينا مشايخ؟ خلاص 29 شعبان، عشية 29 شعبان، خلاص مغرب 29 شعبان، شفت الهلال يبقى غدا اول رمضان خلاص. لكن لو اول يوم يوم 30 رمضان شفت الهلال قبل الزوال اصبح اليوم عيد، اصبح اليوم عيد لان الهلال رؤي من الامس. ولو رأيت يوم 30 من رمضان الهلال في عشيه يوم المغرب فاصبح اليوم باكره اول ايام عيد الفطر واول ايام شوال. هكذا الفقهاء يحسبون الشهر على حساب النبي صلى الله عليه وسلم، الشهر عندنا هكذا 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 او هكذا هكذا هكذا. قال يحيى وهو راوي الموطأ: سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده انه يصوم لا ينبغي له ان يفطر وهو يعلم ان ذلك اليوم من رمضان. قال: ومن رأى شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا ويقول أولئك إذا ظهر عليهم فقد رأينا الهلال، ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويطم صيام يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. المسألة التي وقف فيها مالك في هذه الجزئية: لو أن إنسان رأى هلال رمضان وحده، هذا رمضان 29 من شعبان، وجب عليه الصيام حتى وإن لم يصدقه الناس، حتى وإن لم يصدقه الناس. طيب هذه الفعلة لو جينا نقيس عليها هلال شوال، جينا لل 29 رمضان هنشوف هلال شوال ورأى الهلال قال لا يفطر، لماذا يا عم الشيخ؟ قال: لأن الأول في الأصل أنه رآه فتيقنت عنده الرؤية. طب ما الثاني رآه فتيقنت عنده الرؤية؟ نعم، ولكن هذا التيقن سيترتب عليه أمرا آخر. إيه الأمر الآخر؟ اتهامه، لأن كل الناس على عبادة واحدة، وكل الناس تنتظر يوم العيد، وكل الناس أحرى لهم بالفطر ورفضوا الفطر، فالأولى الجماعة، فالأولى الجماعة، فالأولى الجماعة ليس في الفرقة. ولذلك قال لا يفطر، فمن أفطر رغم رؤية الهلال يقينا قال سدا لذريعة اتهامه حتى لا يتهم أنه كذا أو كذا أو كذا، يتهم في دينه أنه مفطر في نهار رمضان، وعلى ولي الأمر تطبيق الحد عليه. ليه؟ لأنه خالف الجماعة. النقطة دي الفقهاء تكلموا فيها في قضية اتحاد واختلاف المطالع، القضية اللي كل سنة بنتكلم فيها: هل يجوز لنا أن نصوم مع السعودية ولا نصوم مع مصر؟ هذه القضية تسمى عند الفقهاء، أنا مسمي السعودية لأن السعودية هي صلب المشاكل، يعني صلب القضية وصلب الخلاف في هذه الجزئية بالذات. لكن نصوم مع البلد الفلانية ولا مع البلد الفلانية؟ نصوم مع دول ولا نصوم مع بلدنا؟ وأرى بعض صغار طلبة العلم، إن حق لي أن أسميهم بطلبة العلم، يتقولون على أكابر: أصل فلان فاسق فلا يجوز رؤيته. من قال لك فاسق؟ من أعطاك يعني كتاب الحكم على الناس؟ هذا فاسق لا تقبل روايته، هذا فاسق لا تقبل شهادته، احنا عرفنا يديم الشهادة ويخبر بها الفاسق والعدل سيان، فإن أخبر بها عدلا فبها ونعمة، وإن لم يكن عدلا فتقبل، يقبل خبره ويستصدق منه، لأن الأصل أنها ليست شهادة هي خبر لقدم به مالك الباب خلاص. هذه القضية اسمها اتحاد المطالع واختلاف المطالع، يعني هل تتحد البلاد المسلمة على مطلع واحد أم لكل بلد مطلع تختلف كل بلد باختلافها؟ أولا، نقل شراح كتب السنة تقريبا كلهم لم يشذ منهم أحد الإجماع على أن لكل بلد مهما بعدت ولايتها تتبع أميرها في هذا الحكم، تتبع أميرها في هذا الحكم، تتبع أميرها في هذا الحكم، وإن بعدت أقطارها تماما. ليه؟ لأن الأصل الوحدة، لأن الأصل الوحدة. طب أصل القضية إيه؟ أصل القضية اختلف أهل العلم في هذه القضية، هل يتحدوا في مطلع واحد ولا يختلفوا؟ انتصر الشافعية إلى قولة أن لكل بلد مطلع لحديث أورده مسلم في صحيحه، حديث يعرف بحديث أم كريب بنت الفضل لما جاء زمن معاوية إلى الحجاز فرأى عبد الله بن عباس، جاء فرأى عبد الله بن عباس فكان مفطرا، هل رأيتموه بالأمس؟ قال نعم. ألا تفطرون؟ فقال لا، ما هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتظر حتى رأوا الهلال فأفطر لصبيحة يوم العيد. فاستند الشافعية إلى ذلك وأن رؤية هلال أهل الشام تخص أهل الشام، ورؤية هلال أهل الحجاز تخص أهل الحجاز، وقالوا لكل بلد مطمع. إلا أن المالكية والحنابلة وبعض الأحناف انتصروا لأن الأوامر وردت صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الجماعة المسلمين. وخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله اليوم الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، وأضحى يوم تضحون، وعرف كل إلى باقي الحديث الذي ورد عند البخاري عند الترمذي من حديث محمد بن المنكدر عن عائشة رضي الله عنها. الخلاف ورد بهذه الصورة، فالجمهور على كلام والشافعية على كلام، وعندنا قاعدة تكتب بماء الذهب: حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا دخل ولي الأمر في قضية خلافية واختار رأي من اثنين يعتبر كلام حكم الحاكم بلا خلاف، يعتبر كلامه بلا خلاف، لأن وحدة المسلمين أولى من تطبيق حكم شرعي مفرد. حتى قال الفقهاء وإن انفرد واحد برأيه فهو برأيه، وإن علم عند الناس أنه انفرد انفرد عن الجماعة، يترتب عليه الأحكام السابقة إن كان في أول رمضان شيء عن في آخر رمضان، لأن وحدة المسلمين أولى من انفكاكهم. احنا منفكين بما لا يدع مجالا للكلام، يعني منفكين ومتفككين قول كما انت عايز، فما تجيش في عبادة الأصل فيها الجمع، لأن عدوك من ضمن ما يغيظه منك أنك تجتمع في شهر واحد لفعلة واحدة بطريقة واحدة أيا كنت على أي لون أو جنس أو عرق أو بلد أو كذا أو كذا تشترك فيها. ولذلك قالوا مباني الإسلام مباني وحدة وليست مباني فرقة، مباني وحدة. بص لأي مبنى، صلاة، صيام، زكاة، لحج، ستجد أن جمع من الناس تفعل فعلة واحدة في وقت واحد بطريقة واحدة. ما في دين ولا ديانة على وجه الأرض خصصت بهذه الأمور. ولهذا لما قال مالك أو أفتى مالك بهذه الفتوى خشية الفرقة يوم العيد، والأصل يوم العيد ما سمي العيد عيدا إلا لاجتماع الناس فيه على أفعال مخصوصة في وقت مخصوص. لذلك أنا عشان أسمي أي حاجة عيد أولد عليها عيد، قال ابن منظور يجتمع في العيد ثلاثة شروط عشان أسمي عيد أولد عيد: اجتماع الناس في وقت واحد بفعلة واحدة، اجتماع الناس يكون في اجتماع للناس في وقت واحد محدود، يوم كذا هنعمله عيد ميلاد، يوم كذا هنعمله عيد جواز، يوم كذا هنعمله كذا. طيب لو اجتمعت فيه الناس وفعلت فعلة واحدة في وقت واحد أصبح عيدا موجود، نقول حكم الشرع بعد كده إيه. خلاص. ما قال يحيى: وسمعت مالكا يقول إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. هذا حكم آخر نهى به مالك الباب على كونه أنه لو أنك صمت يوم الفطر على أنه يوم 30 المتمم لك، وجاء من قال لك أنه يوم 31، يوم 31 أي أصبح هذا اليوم عيدا وأنت صائم فيه، إن كان الذي أخبرك قبل الزوال يختلف الحكم عما كان بعد الزوال. إن كان قبل الزوال في الاثنين هتفطر، لكن تفطر وتعمل عيد، تعمل عيد إن كان قبل الزوال، أما إن كان بعد الزوال فدخلت في يوم آخر ولا يصلى العيد في يوم ثاني، لكن العيد يصلى في اليوم الأول فقط. فإن كان الذي أخبرك بأن اليوم عيد أخبرك به قبل زوال، قبل الزوال صليت صلاة العيد، وإن كان الذي أخبرك به بعد الزوال فلا صلاة عيد عليك إلا أنك تفطر في أي ساعة أخبرت فيها. أقف إلى هذا الحد مع الإمام مالك إن شاء الله ونكمل في المرة السابقة. وأكتفي بهذا القدر إن شاء الله، عشان سيدنا ابن رشد ما يزعلش منه. إن شاء الله المرة الجاية نأخذ منه مسألتين مش مسألة واحدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.